بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل هذه النشرة بأبرز العناوين. اعترافات الأطرش تحرج مدعي براءته. سليمان، تحقيقات الجيش قانونية وبإشراف القضاء. المفتي قباني، نمو التطرف في لبنان ليس صدفة.
إن التطرف الذي يعصف بنا وعلى مساحة وطننا لبنان ليس من الإسلام والمسلمين في شيء.
حزب الله في ذكرى اللقيس، الأولوية لمواجهة التكفير.
هذه هي الأولوية التي يجب أن تحضر في الحكومة العتيدة التي إن شاء الله تتشكل.
التيار مصر على التمثيل الصحيح وبكركي.
أنا لا أفهم المداورة بهالواقع هيدا، لأنه ما رح يلحق يستلم الوزير وإلا بكون خلصت الحكومة.
بحيرة آسنة في الصحراء.
عمروه عند الدكتور أكثر ما عمروه على وظائفنا.
ورقة سورية لنبذ تدخل الخارجي ترفضها المعارضة. السيسي مرشح للرئاسة المصرية بتفويض من الجيش. أهلا بكم. تزاحمت الأحداث السياسية في لبنان والمنطقة على احتلال مقدمة الاهتمام. مصر حددت هوية رئيسها منذ الآن مع ترشح رجل المرحلة عبد الفتاح السيسي. تونس تتجه نحو استقرار سياسي لم تعرفه منذ ثورتها قبل 3 سنوات مع إقرار الدستور الجديد. وأي جديد لم تسفر عنه محادثات جنيف بين السوريين اليوم أيضا بعد رفض المعارضة ورقة عمل قدمها الوفد السوري. الأوراق اللبنانية المطروحة استمرت موزعة على المسارين السياسي والأمني، والأمني توزع بين ملاحقة شبكات الإرهاب وجماعات التكفير والانتحار، وبين حملة تحاول تكرار تجربة إفلات الإرهابيين من العقاب تحت مسميات وصفات ومحميات. الإرهابي عمر الأطرش اعترف بدوره الخطير في تجنيد الانتحاريين ونقلهم، وبالتالي هو مسؤول عن قتل اللبنانيين وضرب أمن البلد وسلمه الأهلي، لكن الحملة مستمرة لإطلاقه. فهل تتكرر تجربة إطلاق شادي المولوي وسراج الدين زريقات وغيرهم تحت الضغط المذهبي قبل أن يتحولوا إلى أمراء قتل وتفجير؟ الجيش حظي بغطاء صريح من رئاسة الجمهورية وتصريح من دار الفتوى، وفي جعبته كما علمت المنار ما يؤكد بالدليل القاطع التورط الأطرش بالإرهاب. وما يمكن أن يتورط فيه البلد في مقبل الأيام حكومة أمر واقع عادت تلويح بمهل لإصدار مراسيمها، مهل لا تلزم التيار الوطني الحر بالتراجع عن حقه في التمثيل الصحيح، ومعه تتماهى بكركي. فما جدوى المداورة بالحقائب في حكومة لن تخدم لأكثر من شهرين إلا إذا كانت هناك أمور مخفية لا نعلم بها؟ قال النائب العام البطريركي المطران بولو الصياح. إذن تستمر التحركات لإطلاق سراح عمر الأطرش رغم اعترافه بالضلوع في أعمال ومخططات إرهابية، تحرك يعيد إلى الذاكرة تحركات وتدخلات سياسية وقعت سابقا لإطلاق سراح إرهابيين يدفع لبنان اليوم من دماء أبنائه ثمنا لها.
لم يعد موضوع تورط عمر الأطرش بأعمال إرهابية محل نقاش. اعترافاته المتناقلة عبر كل الوسائل الإعلامية نقلا عن مصادر عسكرية رسمية تؤكد أن للرجل دورا خطيرا من إعداد الانتحاريين إلى نقل السيارات المفخخة. وعلى الرغم من ذلك يصر البعض على أخذ ملفه إلى مكان آخر. هيئة علماء المسلمين تحركت، اعتصمت الأحد أمام وزارة الدفاع وهاجمت الجيش. اليوم التالي لتحركها إلى وزارة الدفاع مجددا، حيث اجتمعت بمدير المخابرات في الجيش العميد إدمون فاضل، ومن فاضل سمعت كلاما واضحا: ما نقوم به هو دورنا. والرجل اعترف. تستند الهيئة إلى عمامة الرجل للاحتجاج والتصعيد، سبب لا يعتد به في الأمن. فابن 24 عاما استغل هذا المظهر للتنقل بين المناطق ونقل السيارات المفخخة. هذا التصعيد بعد توقيف شخص بتهمة الإرهاب أصبح مألوفا. أشهر تلك المحاولات كانت لإطلاق سراح سراج الدين زيقات، غطاء على أعلى المستويات أمن أطلاق سراحه منذ أكثر من عامين، على الرغم من أن تورطه بأعمال إرهابية كان ثابتا لدى السلطات الأمنية. اليوم يدفع لبنان من أمنه ثمنا لحرية زيقات، هجوم وتحريض مستمر على الجيش في رسائل صوتية له، والأهم زريقات هو من أعلن تبني كتائب عبد الله عزام لأول هجومين انتحاريين في لبنان استهدفا السفارة الإيرانية في منطقة بئر حسن. أحمد الأسير، تحريض وشحن طائفي لأكثر من عام واتر مدينة صيدا ومعها كل لبنان. تدخلات سياسية أخمدت نية الجيش في توقيفه قبل أن تصبح قرارا، إلى أن كبد الجيش عشرات الشهداء والجرحى في عبرة. ليس هذا فقط، بل إن الأسير هيأ الظروف لانتحاريين من بينهم معين أبو ظهر وعدنان المحمد وآخرين تلاحقهم الأجهزة الأمنية. إلى زيقات والأسير شادي المولوي، أوقف منذ عامين بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي. قامت الدنيا ولم تقعد، غطاء حكومي أعاده إلى طرابلس منتصرا. والثمن، المولوي يتزعم ميليشيا مسلحة في طرابلس ومخططاته للمستقبل ربما أعظم. على صفحته على الفيسبوك وجه رسالة وداعية، فهل ستكون نتائجها دموية؟
وتعليقا على توقيف الجيش لعمر الأطرش، شدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وقائد الجيش العماد جون قهوجي على أن إجراءات الجيش تتم وفق القانون وأن التحقيقات تتم بإشراف القضاء المختص وعلى درجة عالية من الدقة والشفافية.
حول آخر التطورات الأمنية في لبنان عموما وطرابلس خصوصا ومسار التحقيقات والتوقيفات، تركز النقاش بين رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وقائد الجيش العماد جون قهوجي. اللقاء أفضى إلى التأكيد على أن الجيش يتصرف وفقا للقوانين المرعية والمصلحة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي وأمن المواطنين، أما التحقيقات فهي تتم بإشراف القضاء المختص وعلى درجة عالية من الدقة والشفافية. بيان القصر الجمهوري شدد على أنه لا يجوز إذا كانت هناك مخالفات أو ارتكابات من قبل أفراد وجماعات أن يتم حماية مرتكبيها أو تغطية أعمالهم من طريق كيل الاتهامات للمؤسسة الوطنية الجامعة التي تشكل العمود الفقري للسلم والاستقرار في البلد وضمان حقوق الجميع. وربطا بالوضع الأمني، اطلع الرئيس سليمان من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل على التدابير والخطوات المتخذة لحفظ الأمن. وفي نشاط قصر بعبدة أيضا، تناول رئيس الجمهورية مع المدير العام لشركة الشرق الأوسط محمد الحوت أوضاع الشركة وخطة توسعة الخطوط الجوية نحو عدد من الدول العربية والأجنبية.
قائد الجيش العماد جون قهوجي استقبل وزير الدفاع الوطني فايز غصن في مكتبه في اليرزي، وتناول البحث التطورات الأمنية الأخيرة والإجراءات التي ينفذها الجيش لضبط الأمن والاستقرار في البلاد. مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وفي رسالة إلى الشعب اللبناني حذر من خطر الفكر التكفيري والوضع الداخلي اللبناني، كما تابع قضية الموقوف الأطرش مع وفد هيئة علماء المسلمين في البقاع.
سلسلة من المواقف المحذرة من الفكر التكفيري والوضع الراهن على الساحة اللبنانية أطلقها مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في رسالة وجهها إلى الشعب اللبناني، رسالة اعتبر خلالها المفتي قباني أن نمو التطرف في لبنان أتى بفعل ملف الموقوفين الإسلاميين والإسقاط الممنهج لدور دار الفتوى وعلمائها.
إن التطرف الذي يعصف بنا وعلى مساحة وطننا لبنان ليس من الإسلام والمسلمين في شيء، ومن يفجر نفسه ليودي بالضحايا والأبرياء من أبناء دينه ووطنه فهو يزهق نفسه والأرواح البريئة ظلما، وهو أمر حرام. فإن التطرف في لبنان ما استطاع أن ينمو لولا أمرين أساسيين اثنين: أولهما ملف الموقوفين الإسلاميين، والأمر الثاني للتطرف هو الإسقاط الممنهج للدور المعتدل لدار الفتوى.
مفتي الجمهورية أكد ضرورة التوصل إلى حكومة جامعة وإنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها المحدد.
واحذروا أن تقعوا في فخ الفراغ، فإن الفراغ يملأه أي شيء، وكأنني بالفوضى تتحيل فرصتها لتملأ هذا الفراغ بامتياز.
المفتي قباني اطلع على حيثيات ملف الموقوف لدى مخابرات الجيش اللبناني عمر الأطرش من وفد هيئة علماء المسلمين في البقاع برئاسة الشيخ عدنان إمامة وحضور مفتي بعلبك والهرمل الشيخ أيمن الرفاعي.
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم الصفيدين شدد خلال ذكرى 40 الشهيد القائد حسان اللقيس في بعلبك، شدد على ضرورة وقوف جميع اللبنانيين في مواجهة النهج الإرهابي التكفيري وعدم إعطاء أي مبرر لأفعال هؤلاء التكفيريين.
اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن المطلوب وقفة وطنية جامعة لمواجهة النهج الإرهابي التكفيري وجرائمه التي تستهدف المدنيين الآمنين، وأن لا يعطي أحد أي تبرير لأفعال هؤلاء الإجرامية تحت أي عنوان، لأن هذا النهج التكفيري الإجرامي هو خطر على كل لبنان، وليس هناك من طائفة أو جهة بمنأى عن إجرام هؤلاء. وفي كلمته في الاحتفال التأبيني الذي أقامه حزب الله في حسينية مركز الإمام الخميني الثقافي في بعلبك لمناسبة ذكرى 40 الشهيد القائد حسان اللقيس، رأى السيد صفي الدين أن الأولوية في السياسة والأمن هي مواجهة الخطر التكفيري.
إذا كان اللبنانيون والسياسيون يعون تماما خطر هذا النهج الإرهابي التكفيري، الأولوية يجب أن تكون في السياسة وفي الأمن مواجهة هذا الخطر التكفيري، ولا تتقدم عليها أي أولوية أخرى مهما كانت مهمة. هذه هي الأولوية التي يجب أن تحضر في الحكومة العتيدة التي إن شاء الله تتشكل.
وشدد السيد صفي الدين على وجوب تقديم الدعم الكامل للجيش اللبناني للقيام بواجبه في حماية كل اللبنانيين وكل المناطق في مواجهة المجرمين.
الجيش يجب أن يدعم، والجيش يجب أن يحمى، ولا يجوز لأحد أن يضع حاجزا أمام الجيش في القضاء على هذه المجموعات التي تظهر بين الحين والآخر هنا أو هناك. ونحن نعتقد أن الجيش قادر على ذلك، المهم أن يدرك وأن يدعم، خاصة أن الجيش مستهدف. ما هو المطلوب من قبل البعض الذي كلما تحرك الجيش ليقوم بواجبه يحط له العصب الدولي؟ شو المطلوب؟
الاحتفال التأبيني في ذكرى 40 الشهيد القائد حسان اللقيس حضره نواب وشخصيات سياسية وحزبية ودينية وفعاليات، وتخلله قسم الوفاء لدماء الشهيد، واختتم بمجلس عزاء حسيني للشيخ خير الدين شريف. علي يزبق، قناة المنار، بعلبك.
في الشأن الحكومي، تلقى تشكيك التيار الوطني الحر بميثاقية أي حكومة لا تضمن حسن تمثيل المسيحي دعما مباشرا من بكركي، التي حذرت من التلويح مجددا بخيار حكومة الأمر الواقع.
التمثيل المسيحي في الحكومة المقبلة، التهميش وغياب الميثاقية، عناوين كبرى طرحها التيار الوطني الحر محذرا من أداء القيمين على مسار التأليف.
الميثاقية قائمة على تفاهم كل من يمثل المكونات الطائفية اللبنانية من بعضهم أو تشركتهم بكي بأمور إدارة البلد. أي اتفاق أو أي تسوية بينقص أحد المكونات بيكون ساعتها هو ضرب للميثاقية. يجب أن تكون الحكومة عادلة ومتوازنة من هالمكونات اللي عم نحكي عنها. أي مقاربة تنتقص من يعني وزن مكون على لصالح مكون آخر هي مقاربة تنسف المكان الماء الميثاقي.
رفض تكتل التغيير والإصلاح لم يقابله أي تفهم حتى اللحظة، بل كانت عودة إلى التهديد بحكومة الأمر الواقع وطرح لمهلة 48 ساعة قبل السير بهذا الخيار، وهو ما ترفضه بكركي بشدة في دعم صريح للمطالب واللاءات العونية.
تعجب أنه ابن صائب سلام اللي جاي من بيت بيعرف شو
لبنان وبيعرف الميثاقية شو عنده تاريخه، هو رئيس الجمهورية كمان واعي لأهمية الأمور هيدي، بيستبعد وبتعجب إذا ألفوا حكومة وأغفلوا عدم تمثيل شريحة كبيرة من اللبنانيين، ونأمل ونرجو ألا يحصل ذلك. نحن مع المداورة بالمبدأ، بس وقت بيكون عم تؤلف حكومة لشهرين أو ثلاثة أشهر، أنا لا أفهم المداورة بهالواقع هيدا، لأنه ما رح يلحق يستلم الوزير وإلا بكون خلصت الحكومة، إلا إذا كان هناك أمور مخفية نحن لا نعلم بها.
إشكالية التمثيل المسيحي ليست بجديدة على الداخل اللبناني، وهي طرحت بقوة مرتين، الأولى بعد اتفاق الطائف، والثانية بعد عودة العباد عون من باريس عام 2005 واستبعاده عن الحكومة.
بعد الطائف انطرح الموضوع بسبب سحب صلاحيات رئيس الجمهورية ووضعها في مجلس الوزراء، وبات الكلام عن تشكيل حكومة ما فيها تمثيل مسيحي حقيق غير ميثاقي، والميثاقية تعني أمرين، العدد أولا والمتفق عليه مناصفة، ولكن تعني أيضا التمثيل، يعني لا يكفي أن يكون هناك مناصفة عددية لتأمين الميثاقية، يقتضي أيضا أن يكون هناك تمثيل مسيحي حقيقي.
لا أتاني لا تصنعان، نعم، والمعلومات المتوافرة تؤكد أن العماد عون سيكون لديه موقف حاسم بعد أقل من 24 ساعة إذا لم يحصل على الأجوبة التي يفترض أنها تضمن حسن التمثيل السياسي وبطبيعة الحال المسيحي، والكرة في ملعب رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف.
استقبل السفير الإيراني في لبنان غدا فالركن أبادي رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جبلاط. اللقاء تطرق إلى آخر تطورات على الساحتين المحلية والإقليمية، كما استبق السفير أبادي النائب جبلاط على مأدبة العشاء. في بلدة العديس الجنوبية وقعت ثلاثة انفجارات صغيرة داخل حفرة قرب السياج الحدودي، ليهرع بعدها جنود الاحتلال إلى المكان ويقوم بانتشال ما يحتمل أن يكون جنديا إسرائيليا كان يعمل في الحفرة.
تصاعد دخان كثيف من حفرة كبيرة محاذية للسياج الشائك مقابل حاجز الجيش اللبناني في بلدة العديس إثر وقوع ثلاث انفجارات داخل الحفرة أثناء قيام عدد من جنود الاحتلال بعمليات أشغال في المكان. وعلى الفور هرع الجنود إلى استخدام الطفايات لإطفاء حريق داخل الحفرة، ومن ثم انتشلوا جسم غير محدد وقاموا بلفه بشراشف بيضاء، ثم نقلوه إلى إحدى الآليات العسكرية بحمالة طبية وسط حضور كثيف لضباط وجنود الاحتلال الذين هرعوا إلى المكان من مستعمرتي مسكف عام والمطلة عبر آليات وسيارات عسكرية ومدنية. ورجحت مصادر متابعة أن يكون الجسم المنقول من داخل الحفرة جنديا كان يعمل في داخلها واحترق بفعل انفجار. علي شعيب، قناة المنار، بلدة العديس، جنوب لبنان.
قال المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إن وفدي الحكومة السورية والمعارضة سيناقشان غدا في سويسرا بنود اتفاقية جنيف واحد، مشيرا إلى أن هناك إرادة لمواصلة المحادثات بين الطرفين بحثا عن حلول للأزمة في سوريا.
هناك إرادة لمواصلة المحادثات بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة، إلا أننا لا نتوقع حصول معجزات. غدا سيتم مناقشة بنود اتفاقية جنيف واحد مع الطرفين، ونحاول تطبيق بيان جنيف الحقيقي ووقف العنف وإنهاء الحرب وتمكين الشعب السوري من تحقيق طموحه وبناء سوريا الجديدة. ليس هناك أي اتفاق لوقف العنف أو تخفيف حدة القتال في سوريا، لم يتخذ أي قرار فعلي بهذا الشأن. يجب احترام السرية في التصريحات الإعلامية من قبل كلا الطرفين.
وكان الوفد السوري قد تقدم بورقة كأرضية مشتركة للبحث في النقاط الخلافية رفضتها المعارضة.
بداية متعثرة للمفاوضات السياسية بين وفد الحكومة السورية والمعارضة في جنيف بعدما انتهت النقاشات حول الوضع الإنساني يومي الجمعة والسبت من دون أي نتائج تذكر. جلسة تفاوض جديدة فشلت في تقريب وجهات النظر بعد رفض الوفد المعارض ورقة مبادئ أساسية تقدم بها الوفد الرسمي وتتعلق بمحاربة الإرهاب. الورقة الحكومية تؤكد احترام سيادة سوريا واستعادة أراضيها المغتصبة ونبذ كل أشكال التعصب والتطرف والأفكار التكفيرية، وتطالب الدول بالامتناع عن تزويد الإرهابيين بالسلاح أو التدريب أو الإيواء أو التحريض على أعمال إرهابية، كما تتضمن رفض أي شكل من أشكال التدخل أو الإملاء الخارجي بحيث يقرر السوريون مستقبل بلادهم بالوسائل الديمقراطية. وفد المعارضة رفض البحث في ورقة الوفد الرسمي بكل مضامينها وتمسك بالبحث في هيئة الحكم الانتقالي، ما دفع الموفد الأممي الأخضر الإبراهيمي إلى رفع الجلسة. عضو وفد الائتلاف ريما فليحان وصفت المفاوضات بغير البناءة لأن وفد النظام كما قالت حاول تغيير مسار الجلسة من البحث في تنفيذ بيان جنيف واحد وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي إلى مناقشة الإرهاب. مصادر الوفد السوري أكدت أنه كان منفتحا على نقاش جميع النقاط، لكنه طرح هذه المبادئ التي لا يرفضها أي سوري وطني لإيجاد أرضية مشتركة.
نحن كنا نعتقد أن هذه الأسس يمكن أن تمثل قاعدة مشتركة يبنى عليها. البعض منهم يبرر أو قال أنه أن النص الذي قدمه الوفد السوري فيه حديث عن الرئيس وفيه حديث عن شخص الرئيس ومقام الرئاسة. طبعا لا يوجد جملة واحدة ولا كلمة واحدة ولا حتى بالمضمون أو صراحة، لا ضمنا يعني ولا صراحة، تتعلق بمقام الرئاسة أو شخص الرئيس على الإطلاق. هي جملة مبادئ وطنية وسياسية مطلقة شفافة، كما قلت لك افترضنا أنه لا يختلف عليها أي مواطن سوري مع أي مواطن سوري آخر مهما اختلفا في السياسة أو في الاعتقاد حتى مهما اقتتلا.
وبعد تدخلات عدة من جانب السفير الأمريكي روبرت فورد في توجيه الوفد المعارض، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن ما صدر في جنيف بشأن إجلاء النساء والأطفال من المنطقة المحاصرة كما اقترح الوفد الحكومي ليس كافيا ولا يشكل بديلا عن المساعدات التي يحتاجها السكان بشدة.
في سوريا يكثف الجيش عملياته العسكرية في المناطق الواقعة شرقي مدينة حلب، حيث بسط سيطرته على العديد من المناطق لتأمين مطري حلب الدولي والنيرب العسكري بشكل كامل.
مع استمرار مؤتمر جنيف بحثا عن حل للأزمة السورية، تنشط المعارك في الميدان وينشط معها الجيش السوري بفرض إيقاعه العسكري بالتقدم في العديد من النقاط الهامة. معارك شرسة خاضها الجيش السوري مع الجماعات المسلحة شرق حلب انتهت بسيطرته على منطقة كرم القصر وجسر النيرب والمستودعات الصناعية، وصولا إلى مشارف كرم التراب مركز انطلاق الجماعات المسلحة باتجاه مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري.
قامت وحدة من قوات الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني بالسيطرة الكاملة على منطقة كرم القصر عند جسر النيرب، والآن العملية مستمرة ما زالت، والجيش العربي السوري أصبح على مشارف كرم الطراب لتأمين مطار حلب الدولي بشكل كامل.
عشوائية مباني منطقة كرم القصر لم تمنع الجيش السوري من إحراز تقدم فيها والسيطرة عليها بشكل كامل. تفخيخ وإحراق ونهب للمباني العامة والخاصة قامت بها الجماعات المسلحة قبل انسحابها.
نحن الآن في منطقة كرم القصر بعد أن قامت وحدة من الجيش العربي السوري والدفاع الوطني بتحريرها كاملتان والسيطرة عليها، وسنتقدم إن شاء الله باتجاه كرم الطراب وسنلاحق الإرهابيين أينما وجدوا وسنسحقهم سحقا كاملا.
قمنا بدحر المسلحين على منطقة كرم القصر والمعنويات حديد عالية 100% وسوف نتحرك أينما وجدوا أينما كانوا. نحن قوات الجيش العربي السوري.
عمليات الجيش السوري لن تتوقف، فالتقدم في هذا المحور مستمر، والهدف القادم كرم التراب ومنه السيطرة على الجهة الشمالية لمطار حلب الدولي بشكل كامل.
في محافظة الرقة قال مسلحو داعش إنهم رفعوا رايتهم في تل أبيض، فيما أعلنت الجماعة المسلحة سيطرتها على محطة توليد الكهرباء في حريتان في حلب وقامت بأسر عدد من عناصر داعش.
عمليات كر وفر بين تنظيم داعش والجماعات المسلحة المنوية له تتركز في الريف الشمالي لمدينة حلب شمالية سوريا. المرصد السوري المعارض قال إن الجماعات المسلحة سيطرت على محطة توليد الكهرباء في حريتان وقامت بأسر عدد من عناصر داعش في وقت يشهد حي كرم حومد وحي كرم الطراب ومحيط بلدتي كفر حمرة وحريتان ومنطقة معمل.
نعتذر مشاهدينا، سنستمر في هذه النشرة لكن بعد أن نتحول مباشرة إلى مصر لنتابع بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
11 وثورة 30 من يونيو 2013 والمسؤوليات الجسام التي تحملتها قوى الشعب والجيش معا في خندق واحد لتحقيق أهدافها المشتركة في حفظ أمن الوطن واستقراره. وقد استعرض المجلس ما قام به الفريق أول عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام منصبه من أعمال وإنجازات لتطوير القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية والارتقاء بمهارات أفرادها وشحذ روحهم المعنوية. ولم يكن في وسع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أن يتطلع باحترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم في ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، وهي تعتبره تكليفا والتزاما. ثم استمع المجلس إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقدر أن ثقة الجماهير فيه نداء يفرض الاستجابة له في إطار الاختيار الحر لجماهير الشعب. وقد قرر المجلس أن للفريق أول عبد الفتاح السيسي أن يتصرف وفق ضميره الوطني ويتحمل مسؤولية الواجب الذي نودي إليه، وخاصة وأن الحكم فيه هو صوت جماهير الشعب في صناديق الاقتراع، وأن المجلس في كل الأحوال يعتبر أن الإرادة العليا لجماهير الشعب هي الأمر المطاع والواجب النفاذ في كل الظروف. وفي نهاية الاجتماع تقدم الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالشكر والتقدير للمجلس الأعلى وللقوات المسلحة وقيادتها وضباطها وجنودها، إذ أنها قدرت الظروف العامة وتركت له حقه في الاستجابة لنداء الواجب وضرورات الوطن. حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن مشاهدينا كنا نتابع بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية التي أعلنت فيها ترشح الفريق الأول عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة الجمهورية المصرية. بالعودة إلى التقرير الذي كنا نتابعه عن محافظة الرقة، حيث اعتبر مسلحو داعش أنهم رفعوا رايتهم في تل أبيض، بالإضافة أيضا إلى جماعات المسلحة التي أعلنت سيطرتها على محطة توليد الكهرباء في حريتان في حلب.
عمليات كر وفر بين تنظيم داعش والجماعات المسلحة المنوية له تتركز في الريف الشمالي لمدينة حلب شمالية سوريا. المرصد السوري المعارض قال إن الجماعات المسلحة سيطرت على محطة توليد الكهرباء في حريتان وقامت بأسر عدد من عناصر داعش في وقت يشهد حي كرم حومد وحي كرم الطراب ومحيط بلدتي كفر حمرة وحريتان ومنطقة معمل آسيا اشتباكات عنيفة وسط أنباء عن وقوع خسائر بشرية كبيرة بين الطرفين. في هذه الأثناء أعلنت الجماعات المسلحة في ريف حلب الشمالي تبنيها عملية قتل الرجل الثاني في تنظيم داعش والمدعو حج بكر، وقد توعد داعش بالانتقام لمقتله. كما أعلن المسلحون سيطرتهم على مستودع ذخيرة لداعش في الريف الشمالي لمدينة حلب. في محافظة الرقة شمال سوريا قال مسلحو داعش انهم رفعوا رايتهم وسط مدينة تل ابيض، وقال المرصد السوري المعارض ان رتلا كبيرا من الاليات التابعة لداعش توجه الى محيط الفرقة 17 وسط انباء عن اخلاء السكان من قرية الاسادية المجاورة لمقر الفرقة. بالمقابل يواصل الجيش السوري توجيه ضربات مركزة للمسلحين لا سيما في محافظة حمص وريفها وسط البلاد. وتحدثت وكالة الأنباء السورية سانا عن مقتل عدد كبير من المسلحين خلال مواجهات وقعت في الخالدية وخربة النعيمات وباب هود وجورة الشياح، كما دارت مواجهات مسلحة في قريتي خربة الجباب والبقيعة بريف ذلكلخ وفي أحياء حمص القديمة. وفي محافظة درعا قالت وكالة الأنباء السورية إن الجيش قضى على عدد من المسلحين بعضهم من الجنسيتين الأردنية والكويتية.
في منطقة صيدانايا بالقلمون عزز الجيش السوري تحصيناته وتواجده العسكري تحسما لأي هجمات من المسلحين على الأديرة والأماكن الدينية.
يركز الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني على التموضع وتعزيز التحصينات في الأماكن ذات الرمزية الدينية والتاريخية بعد الكثير من عمليات السلب والنهب التي شنتها الجماعات المسلحة على العديد من تلك المناطق في سوريا.
بمساعدة هالشباب مع الجيش العربي السوري ما قدر ولا مسلح يقدر يتخطى هالتلة هي اللي هي تلة الدير الشروبيم.
الحقيقة هي الهجمة التكفيرية جاي تتلغي كل اشكال الحضارة، وهذا الشيء نحن مستحيل نقبل فيه وبدنا نتصدى له مثل ما جدودنا تصدوا قبلنا.
لا يشفع ارتفاعه الشاهق ووعورة طريقه من هجمات الجماعات التكفيرية المتطرفة بغية احتلاله واستباحته. دير الشيروبيم في صيدنايا احد الاوابد الاثرية والتاريخية في المنطقة، كغيرها من المعالم الحضارية التي يتعرض بشكل دائم لهجمات تشنها جبهة النصرة وغيرها.
نحن هون قبل كل الناس ومستعدين نقاتل بأي نقطة بسوريا، مو بس هون بصيدنايا وبشيروبين.
جغرافية جبال القلمون التي تجعل من الدير مرتفعا كاشفا لكل تفاصيلها وهدفا للمسلحين لما عليه من أهمية استراتيجية.
يبلغ ارتفاع هذه المنطقة 1905 متر، وهي مسيطرة على المنطقة بشكل كامل، وتعتبر هي نقطة فصل ما بين جبال لبنان، هاي سلسلة جبال لبنان، وما بين الغوطة الشرقية ومنطقة دمشق بشكل عام.
معلولة وصدد وغيرهما من البلدات التاريخية التي انتهكت من قبل المسلحين. هنا في صيدنايا قوات الجيش السوري والدفاع الوطني عززت تحصيناتها ورفعت جاهزياتها على أكمل وجه تفاديا لهجمات محتملة. لا يغفل الجيش السوري عن حمايته للمناطق التاريخية والحضارية على كافة الأراضي السورية، فللمسلحين ماض يحكي عن استباحتهم لمناطق دينية وأثرية وسرقتها والعبث فيها. من دير الشيروبيم في صيدنايا بجبال القلمون، جعفر مهنا، قناة المنار.
في تونس وقع الرؤساء الثلاثة على دستور الجمهورية الثانية الذي صادق عليه البرلمان بأغلبية ساحقة، وخلال التوقيع على دستور الجمهورية الثانية سادت فرحة عارمة داخل المجلس التأسيسي حيث تعالت زغاريد الحضور، فيما قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إن المصادقة على هذا النص تمثل انتصارا لتونس على الدكتاتورية، مؤكدا أنها خطوة على طريق طويل للمسيرة الديمقراطية في البلاد. جاءت هذه المصادقة بعيد إعلان رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومته التي ستخلف حكومة علي العريض الذي قدم استقالته في 9 من الشهر الحالي. ونتابع هذه النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أن مواقفه في جنيف 2 تصب في مصلحة لبنان، وأعلن في دردشة مع الإعلاميين أن دفاعه عن المقاومة كان ضروريا بعدما اتهمت المقاومة بالإرهاب.
أكد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أن المواقف التي أطلقها في جنيف 2 تنسجم مع مصلحة البلد العليا. وخلال دردشة مع صحفيين لفت منصور إلى أن الفكرة التي أضافها في خطابه عن المقاومة جاءت ردا على اتهام ما يسمى برئيس الائتلاف الوطني أحمد الجربة المقاومة اللبنانية بالإرهاب، وقال إن أحدا لا يستطيع أن ينكر دور المقاومة في تحرير الأرض ولموقفها الوطني المشرف، فلو تعرض فريق سياسي آخر غير حزب الله للأمر نفسه لكنت تصديت بالأسلوب ذاته، قال منصور. منصور وضع الانتقادات التي رافقت خطابه في جنيف في إطار الحملة المركزة عليه، مشيرا إلى أن الأيام ستنصفه، رافضا مقولة أنه تم خرق مبدأ سياسة النأي بالنفس عندما دافع عن المقاومة على طاولة جنيف، وأعاد التذكير بالبيان الوزاري الذي تحدث عن الثلاثية الذهبية وعن طلب بعض المشاركين في جنيف 2 انسحاب حزب الله من سوريا. قال منصور: نحن ضد التدخل الخارجي بسوريا، ولكن هناك فرق بين الطلب بسحب المسلحين الأجانب من سوريا وبين سحب مقاتلي حزب الله فقط. في ملف النازحين السوريين اعتبر منصور عدم ذكر شكر للدولة اللبنانية من جانب ما يسمى بالمعارضة السورية لاستقبالها اللاجئين السوريين هو إهانة كبيرة للبنانيين. أجواء جنيف 2 ونقاشاته بحثها منصور أيضا مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي.
وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن اعتبر أن مواجهة المشروع التكفيري يجب أن يتصدر أولويات حكومة تصريف الأعمال أو الحكومة المقبلة في حال تشكلها. موقف الحاج حسن جاء خلال احتفال أقامه حزب الله في بلدة حزرت البقاعية تأدينا للشهيد المجاهد نايف أبو حمدان.
هذا المشروع التكفيري لا يهدد مذهبا أو طائفة أو منطقة فحسب، بل هو يهدد كل اللبنانيين، يهدد كل اللبنانيين بكل طوائفهم ومذاهبهم وأحزابهم ومناطقهم، وبالتالي يجب مواجهة هذا المشروع بالوحدة الوطنية، بوضوح الرؤية، بوضوح القرار لدى الجميع، وبمحاصرة أي بيئة حاضنة لهذا المشروع وصولا إلى استئصاله.
تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في الضاحية الجنوبية، وأبناؤها يؤكدون أنهم سيكملون حياتهم وستعود الضاحية أفضل مما كانت بالرغم من التفجيرات الإرهابية.
تأبى الحياة إلا أن تكمل مسيرتها في الضاحية. 4 تفجيرات في بئر العبد ورويس وحارة حريك لم تنل من عزيمة شعب المقاومة وناسها. شعب بعد كل انفجار ينفض الغبار ويقول كلمته.
فكرن اني انه بيهزوا هيدا الشعب بانفجارات صغيره، لا، نحن منقلن هيدا الشعب ما بيهزوا الا رب العالمين، ورب العالمين مع هيدا الشعب. طالما نحن موجودين فنحن بنصنع الشيء، مش هو بيصنعنا.
مش عم ما عم تعملوا شيء معانا، يعني قد ما تفجروا قد ما تسووا ما عم يهزوا ارادتنا بشيء.
حنضل على هذا الخط وعلى هذا النهج، مش ممكن ولا مستحيل نزيح عنه حتى لو قطعنا قطعا قطعا.
شيئا فشيئا تعود الحركة إلى المحال التجارية. في شارع رويس أو في شارع الاستشهاد أحمد قصير الحذر واجب، لكن هنا إرادة حياة ما كسرت يوما من الأيام.
هذه معركتنا مش من الله، يعني هذه القصة من 1400 سنة، والحمد لله ما عم تزيدنا إلا قوة وإصرار وصمود. بدمرونا مرة واثنين وثلاثة، بترجع بتشوفهم كنسوا وزبطوا ونرجع منعيش الحمد لله رب العالمين.
رحت لهونيك على شارع العريض وجيت والحمد لله متكلي على الله.
ونحن مش خايفين، بناخذ حذرنا مزبوط، ونحن مراقبين المنطقة، وسيارات غريبة ممنوع تجي، والوجوه الغريبة عم نراقبها، ماخذين حذرنا، بس خاف ما فشروا يخوفونا، ما بنخافش الا من ربنا.
انا ساعة الانفجار لما كان، حتى لما قالوا لنا طلعوا من بيتكم ما طلعنا، لأن نحن هون نحن اهل الضاحية وما بنخاف. كيف باذن الله، الله هو الوحيد اللي حامينا.
وقاعدين بالضاحية بأمن وبإيمان وبأمان، ليش بدنا نخاف؟ في مين حامينا؟ الله والحزب، وكتر خير الله.
رغم آلامها تنهض عروس المقاومة، وكعادتها لتكون أجمل مما كانت الشعب الذي انتصر بصموده على أعتى الجيوش سيكسر بصلابة إرادته يد الإرهاب على أعتاب الضاحية.
لا نبالي، والضاحية اسمنا ورسمنا وحسنا وعزمنا الذي لا يلين.
تحية لروح عروس الهرمل ماريا الجوهري ضحية الانفجار التكفيري الأخير في شارع الاستشهادي أحمد قصير في الحارة. أقامت معلماتها وزميلاتها ختمية قرآنية في المعهد الذي كانت تدرس فيه. صور ماريا الجوهري علقت على جدران صفها، أضيئت لها الشموع والكل مجتمع هنا. هذا ليس تنويها من معهد الآفاق على تفوق طالبته، بل إنه تنويه من نوع آخر. ماريا حصلت على مرتبة الشهادة.
مثل كأنه قلبها كان حاسسها، والله ضلت إلا بس موت دلكن أحكوا فيه، أحكي للكل عني وما تنسيني أميرنا وتقلي اهتمي بأمي.
بس كأنه روحها موجودة بيناتنا، وكأنه ما اختفت، ما بعرف يعني. هلأ بلشنا نحس عن جد أنه فقدناها من لما تعلقت صورها بيناتنا.
المكان هنا يشتاقها، وكل ركن فيه يناديها. هنا صديقاتها يبكينها بحرقة، ومعلماتها ينتظرنها لعلها تصل ولو حتى متأخرة عن صفها. كل شيء في هذا المكان يذكرهن بصوتها وضحكتها وكل شيء فيها.
ما بعرف كيف بدنا نكفي عليها، بس هي القلبة وهنيان لها الشهادة. طبعا
كانت مجاهدة، بدي اعتبرها كانت مجاهدة، ملاك جاهد على الأرض تيعيش تيصبر تيتحمل، يعني ما عندها مشكلة. بيكون خناقة الهم وخناقة التعب، وقادرة بعد تضحك، قادرة بعد تحب الناس.
خبر الرحيل وقع كالصاعقة على كل من عرف هذا الوجه الملائكي. أمر فرضته يد التكفير فخطفتها من بين أحبائها. وكتعبير بسيط عن مكانة ماريا في قلوب زميلاتها، أهدينا لروحها الطاهرة آيات من القرآن الكريم.
تشتغل هي وعم تضحك، هي مبسوطة،
وتضلت اللي إن شاء الله نضل سوا وما حدا يفرقنا.
رحلت ماريا، ورحلت معها أحلامها الوردية، أحلام صبية لم ترى في الحياة ما هو مستحيل. شيع حزب الله الشهيد المجاهد يوسف حسن حفيظ الذي قضى أثناء تأديته لواجبه الجهادي. موكب تشيع الحاشد انطلق من أمام منزل ذويه في منطقة الأوزاعي، تقدمه حملة الرايات وأعلام حزب الله وصور الشهداء القادة. وإلى أهل الشهيد ورفاقه شارك في التشيع مسؤول منطقة بيروت في حزب الله السيد حسين فضل الله وعدد من نواب كتلة الوفاء للمقاومة. وقد انتهت مراسم التشيع إلى روضة الهادي، حيث صلى الشيخ عبد الكريم عبيد على الجثمان الطاهر قبل أن يوارى في الثرى. ب5000 ليرة لبنانية تستطيع أن تشارك في كفالة يتيم، دعوة تواجه جمعية الإمداد الخيرية بمناسبة ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
في عيني فاطمة حلم رافقها منذ نعومة أظافرها، حلم لا يشبه أحلاما أخرى. هي ترغب اليوم بالتعرف إلى كفيلتها التي لم تلتقها يوما.
أنا تربيت تلميذة يتيمة، يعني في ناس قامت بمساعدتي وتأمين الحاجات اللي أنا بدي إياها عايزتها لحتى كفي لحتى أوصل لهون. أنا كفيلتي جاي لحتى أشكرها من قلبي، أنا ما صحت لي فرصة لحتى أشوفها أبدا. اسمها الحجة خولة الدوخي، إن شاء الله يا رب تسمعني، تعرف إنه في ناس ما نسوها.
أما مهدي فهو يحظى برعاية كفيلته، تزوره تلاعبه وتهتم به، علاقة وطيدة نشأت بينهما ارتقت إلى معان سامية.
وبحس بالاطمئنان، يعني أنا وقت اللي كفلته لمهدي دايما بحس الفرج دايما، يعني أي مطرح وصل لأنه شيء مسدود أو أي شيء، بحس الله سبحانه وتعالى بيجع بيفرج دغري دغري. لا شعوري عم بقول بحسنة مهدي، أنا عندي 5 لله ومهدي بعتبره صار السادس، يعني ما صح إني أنا مثلا بشوفه على طول وهيك، بس حسيته عايش معي، يعني بروحي دايما بكل الحركات وهيك، بحس إنه مهدي دايما موجود.
فاطمة أصبحت اليوم مدرسة ناجحة، أما مهدي فيكمل دراسته في كنف عائلته. هذه ثمرة برنامج الكفالات الذي تديره جمعية الإمداد الخيرية. ومن وحي ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، واستذكارا لسيرته العطرة، حيث تربى نبي الأمة يتيما. تكثف جمعية الإمداد أعمالها في استقطاب كفلاء جدد.
أنا بدعي الناس أنه يشاركوا بكثافة بموضوع كفالة اليتيم، ما يتوقفوا عند قيمة المبلغ، يبادروا مباشرة بالاتصال بلجنة الإمداد اللي نحن رح نلبيهم مباشرة، ما يقولوا نحن هذا مبلغ صغير أو كبير رح نشارك فيه، بالعكس قد ما كان المبلغ اللي هني حابين يشاركوا فيه الرسول.
مهدي هو واحد من نحو 810,700 يتيم تساعدهم جمعية الإمداد الخيرية.
يعاني أهالي حي شبعة في منطقة صحراء شويفات من تلوث بيئي ناجم عن تجمع كمية كبيرة من مياه الصرف الصحي بالقرب من المنازل بسبب اهتراء البنى التحتية في المنطقة.
وكأن هذه العائلات لا يكفيها ما تعانيه من ظروف معيشية صعبة حتى جاءت قضية التلوث لتزيد من معاناتهم. أشهر ثلاثة مرت على تجمع مياه الصرف الصحي القادمة من كل منطقة صحراء شويفات في مكان قريب من المنازل في حي شبعة. مع مرور الوقت تفاقمت المشكلة، فتشكلت هذه البحيرة الداكنة على مساحة شاسعة.
أكيد عم بتأثر، نهاري نحن بالمستشفى ونهاري عند الحكيم، عمرو عند الدكتور أكثر ما عمرو على وظائفنا. بنتي من جمعتين قاضية جمعتين بالبيت،
ما إنه نفسي يطلع يشم الهواء برا نتفي، وكل شو بدنا نعمله؟ نحن من حق صاحب البلدية ومن حق هذا لا حد عم يلتقط فينا ولا حد عم يتطلع فيني.
يعود مشروع الصرف الصحي في هذه المنطقة إلى العام 96، يقول الأهالي. عندها لم يكن حجم الأبنية والكثافة السكانية على ما هو عليه اليوم.
في مشكلة نحن هون عم نعاني من قصة صرف الصحي من 15 سنة. كان هذا مجرور صرف الصحي ل 10-15 بيت، صار ل 3000 بيت.
الحالة اللي نحن فيها مسؤولة عنا بريد شويفات، مثل ما بتفتح مجرور بشويفات، مثل ما بتفتح مجرور بعرمون، مثل ما بتهتم بصيانة البنية التحتية بشويفات أو بعرمون أو بالمناطق الخاضعة لنا، نحن جزء.
أصابع الاتهام بالتقصير والإهمال وجه المواطنون إلى بلدية شويفات التي ردت برمي الكرة في ملعب مجلس الإنماء والإعمار.
المشكلة عم تصير تحت منطقة حسن وصحة شويفات، إنه منطقة ما فيها بنى تحتية، ونحن عم نعمل كل جهدنا مشان نأمن البنى التحتية للمنطقة. ومن حوالي 3 أسابيع كنا بمجلس الإنماء والإعمار، وكان في اجتماع كبير تحت، ووعدونا انه خلال 4 أو 5 اشهر رح تخلص الدراسه لمنطقه حي السلم ومنطقه صحراء شويفات.
واستبعد السوق انجاز مشروع البنى التحتيه في منطقه صحراء شويفات في وقت قريب بسبب حاجته الى ميزانيه ضخمه يتعذر تامينها في الوقت الراهن.
سلسله اخبار متفرقه في التقرير التالي.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين وفدا برلمانيا بريطانيا ضم النائبين لان لوكاس وكريسبن بلونت ومدير مجموعة كابول لتطوير العلاقات العربية البريطانية كريس دويل، وعرض معهم آخر التطورات في لبنان والمنطقة. التقى رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون في دارته في الرابية السفير الإيطالي جيوسيبي مورابيتو، وعرض معه الوضع الحكومي والتطورات في لبنان والمنطقة. عرض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل الأوضاع الراهنة مع وزير الإعلام وليد الدعوق، وبحث مع وزير المهجرين علاء الدين ترو في أوضاع المهجرين لا سيما في القرى والبلدات التي لم تجري فيها مصالحات. ومن زوار شربل القائم بأعمال السفارة الأمريكية في لبنان ريتشارد ميلز على رأس وفد من السفارة. دعا أمين الهيئة القيادية في حركة النصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان تيار المستقبل إلى وضع خارطة طريق بغية مكافحة الإرهابيين في لبنان، وذلك خلال استقباله وفدا من دار الفتوى في صيدا برئاسة المفتي الشيخ أحمد نصار. استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزي المونسنيور شرب الحكيم ممثلا بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، وعرض معه الأوضاع العامة. واستقبل قهوجي رئيس الرابطة المارونية النقيب سمير أبي اللمع. شدد السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين على ضرورة أن تتخذ الدول المحيطة بسوريا إجراءات مشددة تحول دون تسلل المسلحين إليها وتهريب السلاح إليها. كلام زاسبيكين جاء خلال استقباله وفدا من الحزب السوري القومي الاجتماعي، عرض معهم الأوضاع المحلية والإقليمية.
إلى الأخبار الرياضية مع كريم سعد. تفضل كريم.
شكرا مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. تقدم السويسري ستانيسلاس فافرينكا الفائز ببطولة أستراليا مفتوحة لكرة المضرب 5 مراكز وبات ثالثا على لائحة تصنيف رابطة لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر اليوم. وبات فافرينكا يملك 5710 نقاط وبفارق كبير عن الإسباني رافائيل نادال المصنف رقم 1 ب 14,330 نقطة والصربي نوفاك دياكوفيتش الثاني 10,620 نقطة. فافرينكا تقدم 5 مراكز بعد تغلبه على نادال أمس في بطولة أستراليا وهو تخطى أيضا دياكوفيتش في الدور نصف النهائي. قدم نادي مانشستر يونايتد حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم لاعبه الجديد الإسباني الدولي خوان ماتا. ماتا القادم من صفوف تشيلسي الإنجليزي قدم اليوم إلى وسائل الإعلام في حضور ديفيد مويس مدرب الفريق. مويس اعتبر ماتا واحد من أفضل صانعي الألعاب في هذا الوقت وهو تسبب في تحقيق 28 تمريرة حاسمة وسجل 32 هدفا في آخر موسمين لعب فيها في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. إلى الدوري الألماني لكرة القدم انتزع شالك المركز الخامس بفوزه الكبير على مضيف هامبورغ 3-0 في ختام المرحلة 18 من الدوري الألماني لكرة القدم. وتوج الدولي الهولندي يان كلارس هونتلا عودته إلى الملاعب بعد غياب 5 أشهر بسبب الإصابة في الركبة بافتتاح التسجيل لشالك. وأضاف الدولي البيروفي جيفرسون فارافان الهدف الثاني في الدقيقة 53 قبل أن يختم ماكس ماير المهرجان بالهدف الثالث في الدقيقة 56. أخيرا بلغ تشيلسي الدور الخامس من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بفوز على ستوك سيتي 1-0 أمس ضمن المباراة التي أقيمت على ملعب ستانفورد بريدج بلندن. مباراة أقيمت أمام 40,000 متفرج. وأكاد اللاعب الدولي الكاميروني صامويل إيتو أن يفتح التسجيل في الدقيقة الثانية من تسديدة زاحفة مرت بجوار القائم الأيسر. وأثمر الضغط اللندني هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة من 19 مترا انبرى لها أوسكار بيمناه وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس البوسني أسمير بيجوفيتش. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة الرياضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المنارسبورت.com. عودة إليك مالك.
شكرا كريم. والآن إلى النشرة الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتل هوائية باردة تؤثر حاليا على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط وتستمر حتى مساء يوم الغد. طقس لبنان هذه الليلة غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار متقطعة تشتد أحيانا مصفوة بعواصف رعدية متفرقة وتساقط للثلوج ابتداء من ارتفاع 1500 متر. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 11 و14 درجة 4 بالأرز و6 في البقاع والداخل. الضغط الجوي 755 ملم زئبق. أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 55 إلى 85%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 35 كم بالساعة تشتد ليلا لتقارب 60 كم بالساعة. أما حال بحر معتدل الارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 18 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد. ونبدأ مع جوية 17 درجة 16 في النبطية صور 18 درجة مع طقس غائم جزئيا وأمطار متقطعة 13 في جزين زحل 11 العاصمة بيروت 19 درجة 12 في بعلبك جبال 17 7 في بشري ونختم مع الهرمل 10 درجات. التوقعات لأيام الثلاثة المقبلة غدا إذن طقس غائم جزئيا مع أمطار متقطعة واشتداد في سرعة الرياح درجات الحرارة أدناها 13 ويصل أقصاها إلى 19 درجة. الأربعاء والخميس يتحول الطقس إلى مشمس وقليل غيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة يصل أقصاها نهار الخميس إلى 21 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
ويبقى تذكير بالعناوين. اعترافات الأطرش تحرج مدعي براءته. سليمان تحقيقات الجيش قانونية وبإشراف القضاء. المفتي قباني نمو التطرف في لبنان ليس صدفة.
إن التطرف الذي يعصف بنا
وعلى مساحة وطننا لبنان ليس من الإسلام والمسلمين في شيء.
حزب الله في ذكرى اللقيط: الأولوية لمواجهة التكفير.
هذه هي الأولوية التي يجب أن تحضر الحكومة العتيدة التي إن شاء الله تتشكل.
التيار مصر على التمثيل الصحيح وبكركي.
أنا لا أفهم المداورة بهالواقع هيدا، لأنه ما رح يلحق يستلم الوزير وإلا يكون خلصت الحكومة.
وحيرة آسنة في الصحراء.
عمرو عند الدكتور أكثر ما عمرو على وظائفنا.
ورقة سورية لنبذ التدخل الخارجي ترفضها المعارضة. السيسي مرشح للرئاسة المصرية بتفويض من الجيش. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.